الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض
ولو
أنه
لو كان، يقول رحمه الله تعالى: ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا. ماذا يريد بهذا؟ أن نتقدم ما يعني ما يحيل عليه شيخ الإسلام: ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا، تجويز أن يكون معه ما يدفع هذه الحجة، تجويز أن يكون معه مع العالم ما يدفع هذه الحجة، لما بقي شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا. نعم.
لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
لاحظ هذه الفائدة الجميلة، يقول: لكن الغرض، يعني من التقرير الذي سبق، الغرض من ذلك أن العالم في نفسه معذور في تركه له، معذور في تركه له أي للحديث، لأن إما أنه مثل ما تقدم لم يبلغه من وجه صحيح، أو أنه لم تظهر له دلالة، أو غير ذلك مما سبقا بين رحمه الله تعالى. قال: ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، في تركنا لهذا الترك، في تركنا لقول هذا العالم، في تركنا لهذا الترك، أي تركنا لقول هذا العالم. والمراد بقوله لهذا الترك أي تركه العمل بالحديث. معذورون في تركنا لقول هذا العالم لهذا الترك، أي ترك العالم للعمل بالحديث. فالعالم ترك العمل بالحديث، ونحن نترك قول العالم لأننا اتضح لنا الأمر، أما هو فله عذر أو أعذار تقدم الإشارة إلى شيء منها. نعم.
وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى
تلك
الله.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ذكر هذه دليلا لكلامه الذي مضى. فإذا على المرء أن يتقي الله عز وجل، وأن يجاهد نفسه على العمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرد شيئا منها. أما أهل العلم المتقدمين فإنه يلتمس لهم المعاذير في ضوء ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر.
إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك في حق من عارض بقول أبو بكر وعمر، فكيف بمن عارض بقول من هو دونهما بكثير في العلم والفقه والدراية بدين الله تبارك وتعالى؟ نعم.
وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله.
يقول: إذا كان الترك لبعض هذه الأسباب، إذا كان الترك أي ترك العامل العالم، إذا كان الترك أي ترك العالم للعمل بالحديث لبعض هذه الأسباب التي تقدم ذكرها عند الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله، لأنه معذور، ثمة أسباب وأعذار ذكرها رحمه الله تعالى. فلا يقال في حق عالم من هؤلاء العلماء بأنه حلل حراما أو حرم حلالا أو حكم بغير ما أنزل الله لكونه لم يعمل بهذا الحديث المعين، فهو معذور في عدم عمله بهذا الحديث، إما أن الحديث كما تقدم لم يبلغه أو بلغه من طريق ضعيف أو أنه لم تظهر له حجة أو أشياء عديدة ذكرها رحمه الله تعالى أعذارا لهؤلاء العلماء. نعم.
وكذلك إن كان في الحديث وعيل على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك فلا يجوز أن نقول إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد.
يعني ثمة أحاديث فيها لعن، فيها لعن، فإذا كان مثلا حديث من هذه الأحاديث لم يبلغ العالم، إذا كان لم يبلغ العالم وأفتى مجتهدا بأن الأمر الذي ورد فيه اللعن في الحديث الذي لم يبلغه أفتى بأنه جائز وأنه مباح لأنه لم يبلغ الحديث، وبناء على قواعد وأصول معينة أفتى بجوازه، فلا يقال إن هذا الوعيد أيضا يلحق لأنه أفتى بجواز هذا الأمر، لأنه أفتى بالجواز لأن الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغه ولذا أفتى بجوازه. لكن من بلغ الحديث لا يحل له أن يترك الحديث، فإن ترك الحديث وعمل بهواه صار عرضة لهذا الوعيد وهذا اللعن الذي جاء في حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي ونظرائه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة
فمن
لم يبلغه الحديث المحرم واستند
الحديث
المحرم فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، فلهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، وذلك لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم لطفه جل وعلا، قال صلوات الله وسلامه عليه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. إذا اجتهد فأصاب له أجران، أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد للاجتهاد وذنبه مغفور، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وتأمل قول شيخ الإسلام لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر، إما متعذر أو متعسر، فإذن إذا وجد شيء من الخطأ في الاجتهاد وعدم الإصابة فيما اجتهد فيه العالم فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق فلم يعب واحدة من الطائفتين. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وإن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب.
نعم.
وكذلك بلال رضي الله عنه.
هنا يعني هذا الحديث وما سيسوقه أيضا رحمه الله تعالى يوضح من خلاله رحمه الله أنه قد يبلغ الدليل العالم، قد يبلغه الدليل ولكن يفهم من خلاف المراد، يجتهد ويفهم منه خلاف المراد فيكون مخطئا في اجتهاده ويكون معذورا لأنه اجتهد، وهذا الذي بلغه به اجتهاده فيكون معذورا وإن كان قد أخطأ في الاجتهاد. وانظر هذه المسألة التي اجتهد فيها الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على إثر وقعة الخندق، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أدركتهم صلاة العصر في الطريق. ما المطلوب؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وأدركتهم في الطريق. هم بين أمرين، إما أن يصلوا العصر في بني قريظة فيخرج الوقت، أو يصلوا في الطريق فيخشوا أن لا يكونوا عاملوا بقوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم قال: لا نصلي إلا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وبعضهم قالوا: لم يرد منا هذا، أراد السرعة، نتحرك سريعا، لم يرد منا أن نصلي الصلاة حتى وإن خرج وقتها في بني قريظة. ففريق منهم أخروا صلاة العصر وفريق منهم صلوا في الطريق. الذين صلوا في الطريق ما هو مستندهم؟ عرفنا الذين صلوا في بني قريظة مستندهم لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة. الذي صلى في الطريق ما هو مستنده؟ ما هو مستنده؟ النصوص الكثيرة التي فيها الصلاة في وقتها، مثل الآية الكريمة: أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. والنصوص في أداء الصلاة في وقتها كثيرة، فعملوا بهذه النصوص وفهموا من قول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة أن يسرع. وأهل هذا القول هم الأولى بالصواب. يقول ابن تيمية: فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب. ما هو عموم الخطاب؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم. ما المراد بالفوات؟ دخلوا فجعلوا صورة الفوات، يعني فوات وقت صلاة العصر، داخل في العموم، في عموم قول لا يصلين أحدكم إلا فيه، فجعلوا فوات صورة فوات الوقت داخلة، لأن قالوا كلامه عام: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، حتى الفوات داخل في العموم يقولون. فمضوا في الطريق وصلوا في بني قريظة. الآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم. كان عندهم من الدليل مثل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، لأن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود تأخير الصلاة إلى أن تخرج عن الوقت. يقول ابن تيمية، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا يقول ابن تيمية: فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا. الذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا. لماذا؟ لأن النصوص في أداء الصلاة في وقتها محكمة، لأن النصوص في أداء الصلاة في وقتها نصوص محكمة، وهذا نص مشتبه، يحتمل كذا ويحتمل كذا، أما نصوص الصلوات في وقتها محكمة، وإذا اشتبه نص على أحد أعاده إلى المحكم وزال الاشتباه. فالذين صلوا في بني قريظة كان فعلهم هو الأصوب من الذين صلوا في الطريق، الذين صلوا في الطريق كان فعلهم أصوب من الذين صلوا في بني قريظة. مثل هذا في التفاوت في الفهم، قوله عز وجل: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، من أهل العلم من فهم من ذلك مطلق اللمس، ومنهم من فهم من ذلك اللمس الذي يكون بشهوة، ومنهم من فهم من ذلك أن المراد به الجماع. اختلفت فهوم أهل العلم لذلك. وقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض النساء ثم يخرج ويصلي دون أن يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم.
الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ترتب عليه في النصوص وعيد ولعن، وجاء فيه تهديد لفاعله في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبلال باع صاعين من التمر بصاع، باع صاعين من التمر بصاع، والتمر بالتمر كما قال عليه الصلاة والسلام: يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فصاعين من التمر بصاع، هذا من الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ أن في بلالا فعل ذلك أمره برده، أمره برده، لأن يقينا لما فعل بلال ذلك ما كان يعرف الحكم، لأن لو كان يعرف الحكم وأن هذا داخل في الربا الممنوع لما فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده، قال: رد ذلك، لكن لم يرتب عليه الأحكام من تفسيق أو لعن أو تغليظ لعدم علمه بماذا عندك؟ لعدم علمه،
لعدم علمه بالتحريم،
لعدم علمه بالتحريم، هكذا عندك؟
نعم. وكذلك علي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وساده عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر.
الفطر في رمضان من أعظم الكبائر، وصنيع عدي وجماعة أيضا من الصحابة الاتيان بحبل حتى يتبين الأبيض من الأسود، معنى ذلك أنه دخل الوقت، وقت الإمساك، وقد استمروا في الأكل بناء على هذا الفهم. فبين لهم عليه الصلاة والسلام الحكم، لكن لم يرتب على عملهم هذا ذم من أفطر في رمضان والنصوص التي جاءت في ذلك والوعيد على ذلك وأنه من كبائر الذنوب، لم يرتب على فعلهم ذلك هذه الأحكام. لماذا؟ لأن مبني على اجتهاد وفهم للنص، لكنهم لم يحالفهم فيه الصواب. نعم.
بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك لم يجب على أسامة بن زيد.
لاحظ قوله: فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد، هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. من أين أخذ ذلك شيخ الإسلام؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. نعم.
وكذلك لم يجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام. وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب استقرار العلم به في القلوب.
هذا الشر الذي ذكرناه في لحوق الوعيد تقدم معنا، يعني الشرط هو العلم بالتحريم أو تمكنه من العلم بالتحريم، ولكنه فرط. العلم بالتحريم أو تمكنه من العلم بالتحريم لكنه فرط، وتقدم ذلك. فهذا الشرط الذي يقول ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب، في كل خطاب يعني لا يحتاج أن يذكر في كل وعيد، بأن يقال في كل وعيد ولا يلحق هذا الوعيد إلا من كان عالما به أو من كان مفرطا في تعلمه. يقول لا، يقول رحمه الله تعالى لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب، لكنه دلت عليه النصوص أن الوعيد إنما يلحق من كان عالما أو تمكن من العلم وفرط. نعم.
كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد.
النصوص التي جاء فيها الوعد بالثواب على الأعمال كلها لا تقبل إلا بالإخلاص، لكن لا يذكر الإخلاص عند كل حديث فيه وعد. الإخلاص أساس لا يقبل أي عمل إلا به، وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتأتي نصوص كثيرة في الوعيد: من قال كذا فله كذا، من عمل كذا، ولا يذكر الإخلاص. والثواب المترتب على تلك الأعمال لا يكون إلا بالإخلاص. فكما أنه هنا لا يلزم ذكر شرط الإخلاص من أجل القبول، فكذلك هناك لا يلزم عند كل حديث ذكر شرط العلم من أجل لحوق الوعيد. نعم.
ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها، ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك
فهنالك يلحق الوعيد به.
وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشروط وزوال جميع الموانع.
يقول رحمه الله تعالى: ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد، ثم إذا قدر قيام الموجب للوعيد من لعن أو عقوبة أو دخول نار أو غير ذلك من ما جاء في نصوص الوعيد، يقول إذا قدر قيام الموجب للوعيد، قيام الموجب للوعيد أنه وقع في الوعيد عالما بالوعيد ومدركا حرمة هذا الأمر وأن فيه العقوبة، إذا قدر قيام الموجب فإن الحكم يتخلف عنه الذي هو الوعيد لمانع، ومانع وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، إن تاب من ذنبه لم يلحق الوعيد لأن التوبة تجب ما قبلها، ومنها الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، الاستغفار دعاء في طلب الغفران من الله عز وجل، فإذا صدق مع الله وألح في طلب الغفران كان ذلك من الموجبات التي تمنع لحوق الوعيد، ومنها الحسنات الماحية للسيئات كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وفي القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، بلاء الدنيا ومصائبها، فالمصائب كفارات، الأمراض التي تصيب الإنسان كفارات، ما أصاب عبد من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه. ومنها شفاعة شفيع مطاع، منها شفاعة شفيع مطاع، الأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام والملائكة الكرام والصالحين من عباد الله، فهذه أيضا من الأشياء التي تنفع العبد بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، ومنها رحمة أرحم الراحمين. قال: فإذا عدمت هذه الأسباب كلها يعني للحوق الوعيد ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به، فهنالك يلحق الوعيد به، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وجود الشرط تقدم، علمه بالتحريم أو تمكنه من العلم، وزوال جميع الموانع ذكر جملة منها مثل التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والبلايا والمصائب ونحو ذلك. نعم.
وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب.
وإيضاح هذا
أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء،
لا يلحقه من معرة الترك شيء، يعني من عقوبة الترك والإثم المترتب عليه. ومنه قوله: فتصيبكم منهم معرة، المعرة يعني الأثر والعقوبة، فهؤلاء لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء، لأن تركه جائز باتفاق المسلمين. نعم.
وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون
هذا الثالث الآن، يعني الأول إما أن يكون تركا جائزا، والثاني أن يكون تركا غير جائز، والثالث لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء. نعم،
لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال.
عندنا النوع الأول تركه جائز لأنه لم يقصر، لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته للفتية أو الحكم. والنوع الثاني تركه غير جائز، وهذا أيضا أمره واضح ولا يكاد يصدر مثل ذلك من الأئمة. القسم الثالث الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، قاصرا في درك حكمه، فيقول مع عدم أسباب القول، مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد. فهذا الذي هو يعني قد يخاف عليه في مثل هذه الحالة. نعم،
أو يقصر في الاستدلال فيقول قد قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تناله لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قوله أو خطابه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه، والمفتون كذلك.
لحظة، هنا يقول ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويسرعه، يعني الأعذار المتقدمة والكلام الذي مضى هذا لا يشمل أرباب البدع ومن يغلبهم تغلبهم الأهواء ولا يحفلون بالنصوص ولا يرفعون بها رأسا ولا يهتمون ولا يعظمون الأدلة، فأولئك لا حظ لهم من مثل هذه الأعذار. قال ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطأ من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا. وهذا موجود في كثير من أهل الأهواء، يحكم في القضية بهوى دون علم ودون بصيرة، ويقول فيها بجهل، وينتصر في المسألة ويعارض الدليل، حتى وجد من الناس من عنده جرأة حتى في رد الأحاديث، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وجد من الناس من صار يتعامل مع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أحاديث أي إنسان، مثل أحاديث أي إنسان، كلها عنده خاضعة لعقله ولمنطقه ولفلسفته ولآرائه، لا يعظم الأحاديث ولا يحفل بها ولا يهتم لها. فهؤلاء لا، هؤلاء لا يعذرون، هؤلاء جنات، هؤلاء ظلموا أنفسهم وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى، فلا تشملهم هذه الأعذار. من يغلبه الهوى ويصرعه الباطل حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطأ من غير معرفة منه وإنما تعصب هكذا بالأهواء، فهؤلاء لا يشملهم. وأورد رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه. رجل علم الحق وقضى بخلافه. نعم.
لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه.
لا قبلها.
والمفتون كذلك.
لا والمفتون.
والمفتون كذلك
يعني مثل القضاة أهل الفتوى. أهل الفتوى مثل القضاة والمفتون كذلك.
لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد.
نعم يعني هنا تلاحظ أن دائما ابن تيمية في أثناء كلامه يؤكد على أن هذه الأعذار ليست لكل أحد يتكلم في الدين وكل أحد يخوض في النصوص وكل أحد يخوض في الأدلة تلتمس له هذه الأعذار، وإنما هذه الأعذار للعلماء المحمودين عند الأمة، للعلماء المحمودين عند الأمة الذين لهم قدم في العلم ونصح العباد وعناية بالسنة وتعظيم للأدلة. فهؤلاء الذين يتحدث شيخ الإسلام هذا الحديث الموسع في ذكر التماس المعاذير لهم. أما من يركب رأسه ويتعصب لهواه أو يتكلم بغير هدى من الله أو يقول في النصوص بلا علم فهؤلاء شر على الأمة. وكم من البدع والضلالات والأهواء نشأت بسبب هؤلاء الدعاة بالجهل والدعاة بالأهواء، ومن يعظمون أهواءهم ويقدمونها على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة بل تجوز عليهم الذنوب، ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وإنهم لم يكونوا مصرين على دم وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة.
ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور.
نعم. مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور.
التارك الموصوف يعني بما تقدم، الموصوف أي بما تقدم لم يبلغه أو لا أو لم يقصر في الطلب. نعم.
لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها.
ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور. التارك يعني من أهل العلم للعمل بالحديث الموصوف فيما سبق بالأسباب التي لأجلها حصل منه ترك هذا الحديث معذور لتلك الأسباب، بل مأجور لأنه اجتهد ونصح وحرص على إصابة الحق. فلا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة، نعذر العالم في عدم إصابته للحق، لكننا نحن نعمل بالأحاديث الصحيحة، نعمل بالأحاديث الصحيحة التي
أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها،
وأن نعتقد وجوب العمل بها،
وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، لأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا.
أعد. ثم إننا مع العلم.
ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة.
نعم. لعلنا نكتفي من هذه الرسالة القيمة والمؤلف المبارك للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.